وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في الشبهة غير المحصورة، وأنه يجوز ارتكاب بعض أطرافها. لماذا؟ المدرك لذلك ما هو؟ مستندات جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة غير المحصورة، مو كلها، بعضها. السخافة في ذهنك ما تيجي ليش مو كلها؟ إذا كلها صارت هذه محصورة قل في الفار، فهي يكون نفترضها شنو؟ لا يمكن عادة، فلذلك تصير شنو؟ غير محصورة. فما هو المستند لإثبات جواز ارتكاب طرف، طرفين، ثلاثة، أربعة؟ ما هو؟ قلنا عدة مستندات. المستند الأول هو الاطمئنان، يعني لما أختار هذا الطرف لأجل الكثرة الكاثرة للأطراف أطمئن بأن هذا ليس هو ذلك المعلوم بالإجمال النجس مثلا، فيجوز ارتكابه من باب حجية الاطمئنان. وهذا ما بنى عليه كما قلنا الشيخ الأعظم في الرسائل والشيخ العراقي، وطينا همات المصدر. قلنا قد يشكل على ذلك بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول بيناه فيما سبق، وهو أنه إذا هذا الطرف الأول يطمئن بأنه ليس هو المعلوم بالإجمال، ليس هو النجس، الثاني أيضا كذلك يطمئن، الثالث أيضا يطمئن، فالنتيجة نطمئن لا شيء منها بنجس، يعني نطمئن بالسالبة الكلية، وذلك يتنافى مع الموجب الجزئية التي نعلم بها، لأني أعلم بأن بعضها نجس. وقد قرأنا في المنطق أن السالبة الكلية ما يحتاج هذا بعد منطق، وكل واحد يعرفه، نقيض الموجب الجزئية، فكيف الجواب؟ هذا إشكال موجه لمن؟ على الشيخ الأنصاري وعلى الشيخ العراقي. هذا الإشكال الأول. وهذا قضية جانبية أذكر قبل ما أذكر الجواب. هذا الإشكال ذكره الشيخ عبد الكريم الحائري في درره على هذا المستند. أعطيك همات في الدرر وين؟ في الدرر الجزء الثاني صفحة 471، وذكره أيضا الشيخ العراقي، هو الشيخ العراقي هم ذكره، لكن بعنوان توهم وقد يتوهم. ذكر في الجزء الثالث من نهاية الأفكار صفحة 330. السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة نسب هذا الإشكال إلى الشيخ العراقي، والحال أن الشيخ العراقي ذكره بعنوان توهم، لم يذكره بعنوان تبني، لا بعنوان توهم. صاحب الإشكال هو شيخ عبد الكريم الحائري، والأمر سهل، ثاني خواه يسمى بين القضايا. على أي حال، في التقرير للسيد الشهيد جزء 5 صفحة 230، وهكذا في القسم الثاني من الحلقة الثالثة هم أيضا هذا نفس الشيء نسبه علما إلى الشيخ العراقي صفحة 87 من الطبع الجديد طبيعي مو الطبع القديم للحلقة. قلت هذه القضية ليست مهمة. هذا الإشكال نرجع إلى أصل الموضوع، هذا الإشكال كيف ندفعه؟ والجواب نحن نطمئن أن هذا الطرف الأول ليس بنجس بقيت وليس بنحو المطلق، لو لوحظ وحده، والثاني أيضا كذلك ليس نطمئن ليس بنجس لو لوحظ وحده إلى أن توصل إلى رقم شقد ألف مثلا أو مليون سب كيفه. هم كذلك نطمئن ليس هو بنجس لو لوحظ وحده. وإذا اجمعنا ذن الأطمئنانات القضية ايش راح تصير؟ الآن تعال سوقها، دير بالك في الصياغة، لا تقل ما المصطفى جواد قل ولا تقل رحمة الله عليه، لا تقل نطمئن لا شيء منها بنجس من دون تقييد، بل قل لا شيء منها لو لوحظ وحده يعني الأول بنجس، وهكذا الثاني لو لوحظ، فكل واحد لو لوحظ وحده نطمئن بأنه ليس بنجس، وهذا لا لا أنه لا شيء نطمئن لا شيء منها بنجس بقطع النظر عن الملاحظة المنفردة الانفرادية. فإذا على هذا الأساس هذا الإشكال لا يتوجه ولا يأتي كما أوضحنا، قضية واضحة. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الإشكال الأول ودفع الإشكال الثاني. الإشكال الثاني على من؟ على أصل هي فكرة الاطمئنان. هذا الإشكال الأول انتهينا منه، الإشكال الثاني الآن نقول صحيح نطمئن بأن واحدا منها بأن هذا ليس بنجس، يعني لو لوحظ وحده، وهكذا الثاني إلى الأخير. ولكن لازم هذا جواز ارتكاب الجميع، والحال نحن نعرف أن واحدا منها نجس، وبكلمة أخرى بناء على حجية الأطمئنان فالإناء الأول يجوز ارتكابه، والثاني والثالث والرابع والخامس، وبعد ديوان وصلها ليويا للألف للمليون هم يجوز ارتكابه. ليش؟ لأن نطمئن أنه هو ليس بنجس لو لوحظ بانفراده، وأنا الإناء المليون ألاحظ شنو بانفراده، الأول ألاحظ بانفراده الاسم وحده أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأشر، الثاني همات ألاحظه وحده بسم الله الرحمن إلى أن أوصل إلمن الست لا تخافهم على بطني، تقول مو بطنك راح يزمونه قطية مالك شغل الساعة، أنا أشرب شويونة وأذب الباقي إلى أن أوصل إلمن إلى المليون، فيجوز أيضا شربه، وهذا يتنافى مع علمي بأن واحدا منها نجس، فكيف يجوز تناول الجميع؟ فرق هذا الإشكال عن سابقه، السابق كان ينكر حصول الأطمئنان، يقول لا يمكن حصول الأطمئنان لأنه لاحظ كل فرد منضما علما إلى غيره، والحال إحنا مقصودنا كل واحد لو لوحظ وحده وحده أطمئنان فيه أنه ليس بنجس. هاي حلينا هاي المشكلة، لكن تواجهنا مشكلة ثانية. هذه المشكلة الثانية هي هذا الإشكال الثاني، أنه حينما تريد أن تشرب هذا الهواء صحيح عندك أطمئنان، لكن بالتالي أنت سوف تشرب، تشرب ماذا؟ الجميع، فصارت مخالفة قطعية. وفهذا الاطمئنان لابد أن نقول ليس بحجة، لأن لازمه جواز المخالفة القطعية. فذاك كان ينكر حصول الاطمئنان الإشكال الأول، وهذا ينكر حجية الاطمئنان. وإن شئت قلت الإشكال الأول صغروي ينكر أصل الاطمئنان، والثاني كبروي يسلم الاطمئنان لكن يقول ليس بحجة، لأن لازم جواز ارتكاب الجميع. والجواب إن مدرك حجية الاطمئنان ما هو ليس دليل، ليس المدرك دليلا لفظيا، لا 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 لا, لا. وإنما المدرك هو السيرة العقلائية، فإن الناس والعقلاء في أمورهم يبنون عليه من على الأطمئنان، وهذا شيء واضح. وحينئذ نقول ما دام المدرك هو العقلاء في مثل هذا المورد، العقلاء حينما ينظرون إلى هذه الأطمئنانات لا يعملون بجميعها، وإنما يعملون بواحد منها لا أكثر، أو ما أدري بعد، سأتتذافل تخالفني هم إلك مجال تقول باثنين بثلاث مثلا، لا أنه بأجمعها. فالمدرك لحجية الأطمئنان هو السيرة العقلائية، والعقلاء في مثل هذه الأطمئنانات يعملون بواحد منها دون ما زاد على ذلك، فلا تأتي المشكلة، وهي أنه بناء على حجية الأطمئنان سوف يجوز ارتكاب الجميع. نقول له مثل هكذا أطمئنانات، حيث أن المدرك هو السيرة العقلائية، فالحجة يكون منها هو واحد من هذه الأطمئنانات دون ما زاد على ذلك. هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني، والإشكال الثالث نرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الشريف عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لا تحقروا صغيرا من حوائجكم، فإن أحب المؤمنين إلى الله تعالى أسألهم، يعني أشدهم سؤالا ودعوة لله عز وجل. كما تعرفون الإسلام أكد على قضية الدعاء، يعني الإسلام إلى أدبيات وثقافات متعددة، واحدة من أدبياته التي أكد عليها ما أشرنا إليه في المحاضرة السابقة، المحبة. أن كل مؤمن يحب المؤمن الثاني، وقلنا على هذه المحبة سوف تترتب أمور وأمور. وواحدة من ثقافات الإسلام الدعاء، أكد عليه في القرآن الكريم الكثير الكثير، حتى أنه جاء في القرآن الكريم أن الذي لا يدعو سوف يدخل جهنم أعاذنا الله وإياكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين، مو بس دخول جنة مع إلى آخره. فإذن عدم الدعاء هو نحو استكبار، يعني ما أحتاجك يا الله، واقع المطلب ما تجي. وتنشأ هذه الثقافة من أمرين، ولعله أمور أخرى موجودة بس أنا أذكر أمرين. الأمر الأول نفس الاتصال بالله عز وجل الذي هو الكمال المطلق، لأن الدعاء طريق هو للاتصال بالله، هو بنفسه هذا شيء مطلوب. أنت الآن متود لا تستود عن واحد مثل شيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه، شيخ عباس القمي رحمة الله عليه صاحب المفاتيح، موجود عندنا وأروح أنا يمه وأقعد وأسأل أنتفع منه، من هو 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 نفس الاتصال، نفس الاتصال بي أنا أستفي من حركاته وسكناته ومعلوماته وما شاكل ذلك. فكيف بالله عز وجل إذا كان الاتصال الذي كله كمال؟ إذن هو مطلوب لذاته بهذا المعنى، يعني الاتصال بالكمال هو بنفسه كمال. والمنشأ الثاني لثقافة الدعاء هو أن المؤمن إذا لم يدعو معناه إني لا أحتاج، موجه معناه وموجه معناه، ولو بالدلالة الالتزامية العملية عملا، يعني ما أحتاجك يا الله، وهذا شيء باطل كما هو واضح. نحن نحتاج إلى الله عز وجل في الصغير كما نحتاج إليه. الآن أنا قاعد وياكم قاعد أحكي، هاي حركة إيدي سأحركها، أحتاج فيها إلى الله عز وجل، إذا لا إشكال. إذا يريد يسلب من عند الصحة توقف إيدي وما تشتغل، أريد قرصة خبز بنانا، إحنا بعض مرات قرصة خبز ما بيها برج، خباز موجود، تطلع جيراننا الخباز لا، حتى بهذا خمون يقول لك على أنه لما تطلع ما تنشبح، خو تدري شنو، توقع على وجهك. أجارنا الله وإياك، هذا احتماله موجود ولا موجود؟ هذا موجود، يو أعثار أو غير عثرة أو تاليها الخبز ما أتمكن أجيبها، أو أجيبها وما أتمكن أكلها لسبب وآخر، مش مدرين المرقة توقع علي وتحرقني أو أو أو. إذن في الصغير والكبير نحن نحتاج إلى الله عز وجل. ليصير تخيل أكو عدنا، إحنا ما أكو عدنا الحمد لله هذا، بس غفلة عملية تصير، مو غفلة اعتقادية، غفلة عملية. أنا عملان أنا جيبي الحمد لله بي فلوس وأروح أنا أمشي وأشتري، لا 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 لا، ربي أعني وأخذ بيدي حتى بهذه الحركة كل شيء. أعني في جميع أموري. وفي الحديث الشريف القدسي: يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه حتى على في شاتك وملحي عجينك. هسه لا تقول الله شنو محتاج هو يقول لا احنا المحتاجين، قاعد يعلمنا انتم تحتاجون الي فاسالوني. فلا تتصور هذا الملح انا ما احتاج ملح، اكو عندنا ملح شنو قيمته، لا لا اسالني اطلب من عندي كل شيء حتى هذا. وخصوصا احنا طلاب العلم يا اخوان يا احزه، ما معلوم زلات الذي تصدر الى ما شاء الله، وبعض مرات ما قاصده ما قاصده، صدقني ما قاصده، لكن هي ما تدري شلون تجي صفوح وتكون بالتالي في من في ضرري. يصير يوم ما يصير هذا شيء، اذا لابد دائما الوذا بالله عز وجل. فالصغير والكبير هاي غير دراستنا، دراستنا فواضح، أنا عدي واضح يا أخي. واحد يصير شيخ أنصاري واسمه موجود، ما يصير، هاي أكو عنايات ربانية. أو واحد لآخر يشوفه بالحوزة شكد بقي وبقي ها، وبعدين ما إلى اسم وكأن لم يكن شيئا مذكورا. أو بعضهم يدخل بالحوزة يدخل وهذا وشو لا نتاج ولا لا لا لا، وبعضهم مش. فالخلاصة احنا بحاجة المن الى الله عز وجل في كل امورنا، بل نشتري اخرتنا ونحصل على الجنة بمن. اكو احتمال انت اذا تقول يا رب وتطلب من الله اريد ترزقني الجنة، يأثر هذا يوم ما يأثر؟ اكو احتمال يأثر، ليش ما نطلب؟ وقد ورد في الحديث الشريف، أقرأ لك هذا الحديث الشريف: يدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملا واحدا، فيرى أحدهما صاحبه فوقه في المنزل أعلى. لسه في المنزل أعلى شلون؟ يم أهل البيت، قاعد يم أهل البيت، وإن شاء الله كلنا بمحمد وآل محمد نكون مع أهل البيت. فيرى أحدهما صاحبه فوقه فيقول: يا رب بما أعطيته وكان عملنا واحدا؟ فيقول الله تعالى: سألني ولم تسألني. إذن على هذا الأساس في كل أمورنا نحن لابد وأن في درسنا لابد وأن ندعو الله يوفقنا أن نستفيد ونفيد ولوجهه هذا القيد هم ما ترجيبه ولوجه. أنا ما أقدر يا رب من دون أن تساعدني، ما أقدر أجيب عن العمل لوجهك الكريم، من عندك ما أريد المساعدة في ذلك. حتى في مجال القصد أيضا أحتاج إلى المعونة الإلهية. إذن تعلمنا هذا الشيء من أول، كنا هم ندري بس الآن يتأكد علينا ذلك، تأكد. فالصغير والكبير وكل حركاتنا، وبالأخص يا إخوتي يا عزتي، نحن نعيش في فترة عصيبة. هذا الانترنت الذي طلع عنا ما أدري رحمة ونقمة، أول مرة عايشين هذا العلم هذا التطور، خوف صحيح من جانب صحيح، لكن من جانب آخر خرب ابني، ابني فلت مني، بنتي فلتت مني، إذا زوجتي ما فلتت، إذا أنا ما بعض مرات أنا هم ما أتقل. هذا كواقع، فنحتاج إلى دعاء الذي الله عز وجل يحفظنا إحنا ويحفظ أولادنا وأفراد عائلتنا. فدائما يا إخوتي عليكم بالدعاء: إلهي ارزقنا جميعا، احفظنا من جميع الزلات، وارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، وادفع عنا شر الدنيا وشر الآخرة، وارزقنا الجنة بغير حساب مع النبي وآله الطيبين الأطهار.